أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الوجه الثالث الذي ذكره المحقق العراقي، وهو أنه إذا كان هنالك توالد وطولية فيما بين العلمين الإجماليين الأول والثاني، فإن العلم الإجمالي الثاني حينئذ سوف لا يكون منجزا، وذلك لعدم تنجيز معلومه، عدم تنجيز العلم الإجمالي الثاني لمعلومه تقدير في أربعين، بخلاف ما لو لم يكن متولدا منه في أربعين، بأن حصل دفعة واحدة بإخبار المعصوم، أو علم إجمالا بنجاسة الملاقي أو الطرف المشترك، ثم علم أن لا منشأ لنجاسة الملاقي إلا نجاسة الملاقى في أربعين، إلا ملاقاته مع مثلا الإناء الشرقي كما تقدم معه. هذا الكلام الذي أفاده المحقق العراقي رحمة الله عليه غير تام، وذلك لجملة أجوبة في أربعين. الجواب الأول أو تقول الرد الأول والإشكال الأول على كلامه هو: لو سلمنا الأصول الموضوعية بالنسبة لما بنى عليه المحقق العراقي هذا الرجل، أن هنالك جملة نكات التزم به، وهو أن يكون هنالك طولية وتوالد مش بين الأصلين الجاري في الملاقى والملاقي كما هو مقتضى الوجه الثاني، لا، الطولية فيما بين العلمين، نفس العلمين يكون في طولية حينئذ فيما بينهما. لو سلمنا حينئذ بهذه الأصول الموضوعية، فهنا الطولية هي بين العلمين في العلم، واضح، ولا ربط حينئذ للطولية فيما بين العلمين فيما نحن فيه. ليه؟ لأنه نحن عم نتكلم عن مسألة أن الطرف المشترك، أن هي كل المشكلة بالنسبة للطرف المشترك اللي هو الإناء الغربي كنا نتكلم عنه، قد تنجز بمنجز في المرتبة السابقة، فالمنجز المتأخر رتبة لا ينجزه، لا في رتبة نفسه لأنه تنجز بالمنجز السابق، ولا في الرتبة المتقدمة لأنه يلزم وجود الأثر وهو التنجيز قبل وجود المؤثر اللي هو العلم الإجمالي الثاني، يعني في رتبة المتقدم العلم الإجمالي الثاني ليس موجودا في البحث. هذه الأصول الموضوعية اللي بنى عليها المحقق العراقي. هنا غاية ما أفيد في كلامي أن الطولية فيما بين العلمين، والتوالد هو تولد العلم الثاني من العلم الأول. لما علمنا إجمالا بنجاسة الإناء الشرقي أو الغربي، وعلمنا بملاقات مثلا هذا الثوب او هذا الاناء مع الاناء الشرقي، قطعا رح يحصل عندنا علم اجمالي متولد من العلم الاجمالي الاول بنجاسه اما الملاقي للاناء الشرقي الطرف المختص بالعلم الاجمالي الاول، او الاناء الغربي اللي هو الطرف المشترك. هذه بشكل طبيعي رح يتولد لنا مثل هذا العلم الاجمالي الثاني في أربعين. طيب هنا الطولية والتوالد فيما بين العلمين، وإذا نحن ما بدنا إياه، بدنا مطلب آخر، وهو أي شيء، وهو أن منجزية العلم الإجمالي لإذن الثاني، هل هي في طول منجزية العلم الإجمالي الأول ومتولدة من منجزية العلم الإجمالي الأول ولا لا؟ ليش هيدا عم نحكيها؟ عم نحكيها لأنه إذا كان هنالك طولية فيما بين التنجيزات، بأن كان هنالك تنجيز في رتبة سابقة وتنجيز في رتبة لاحقة، سوف حينئذ يحصل الإشكال الذي أفاده المحقق العراقي، وبالتالي يتم هذا الوجه الذي أبرزه، حيث أنه في مثل المقام في الرتبة المتقدمة العلم الإجمالي الثاني سوف لا يكون منجزا فيها، وفي الرتبة المتأخرة هي رتبة العلم الإجمالي الثاني، العلم الإجمالي الأول قد نجز الطرف المشترك، فلا يصلح العلم الإجمالي الثاني التنجيزي، لأن المتنجز بمنجز سابق لا يتنجز مرة ثانية بمنجز لاحق في أربعين كما مرة معنا. هذا اللي عم فيه. الطولية إنما هي بين العلمين، وليست الطولية فيما بين العلم الثاني ومنجزية العلم الإجمالي الأول في العلم. مجرد العلم الإجمالي بنجاسة إما الإناء الشرقي أو الغربي مع العلم بالملاقات مع الإناء الشرقي، رح يحصل عندنا علم إجمالي ثاني متولد من علم الإجمالي الأول ومتسبب عنه بنجاسة إما الملاقي للإناء الشرقي أو الطرف المشترك به والإناء الغربي فيه. واضح؟ سوف يتولد بمعزل هذا العلم الإجمالي الثاني، سوف يحصل بمعزل أن العلم الإجمالي الأول منجز ولا شو؟ ليس منجزا فيه. وإذا يعني أي شيء أن هذه الطولية والسببية والتوالد اللي كان بين العلم الإجمالي الثاني والأول إنما هي بين نفس العلمين وذات العلمين، مش ما بين العلم الإجمالي الثاني ومنجزية العلم الإجمالي الأول في علمه. فينا نعبر بهذا التعبير، فينا نعبر بتعبير آخر، وهو أن العلم الإجمالي الأول هو علة، هذه العلة لها أثران في علمه. الأثر الأول وهو منجزية العلم الإجمالي الأول في علمه لأي شيء لطرفين وهو الإناء الشرقي والإناء الغربي. الأثر الثاني له، الأثر الثاني له وهو العلم الإجمالي الثاني. واضح؟ نعبر بهذا التعبير الثاني، وفينا نعبر بتعبير ثالث في قلبي، وهو أن منجزية منجزية العلم الإجمالي الثاني بنجاسة إما الملاقي أو الطرف المشترك وهو الإناء الغربي، هذه المنجزية هي في طول، في طول مش منجزية العلم الإجمالي الأول، لا، في طول نفس العلمين، في طول العلم الإجمالي الثاني، يعني في طول علته وفي طول علة علته في البيت اللي هو العلم الإجمالي الأول. يعني منجزية العلم الإجمالي الثاني ما إلى ربط، لا ربط لها حينئذ بمنجزية العلم الإجمالي الأول، إنما هي منجزية مستقلة منحازة وجودا وتحقيقا وتحصيلا عن منجزية العلم الإجمالي الأول. إن كانت في طول شيء هي في طول علته اللي هو العلم الإجمالي الثاني، والعلم الإجمالي الثاني لما كان مديونا في وجوده وتحققه للعلم الإجمالي الأول، فنقول إن منجزية العلم الإجمالي الثاني هي في طول وجود العلمين الإجماليين الأول والثاني، وليست منجزية العلم الإجمالي الثاني هي في طول منجزية العلم الإجمالي الأول في أبدا. طيب إذا كان الآن كذلك ما في طولية بينهما، واضح ما في طولية بينهما، وتذكروا فيما سبق المحقق العراقي حينئذ الفاصل الزمني عن الأسبقية والتأخر الزمني لا يراها حينئذ موجبة للحق والسبوق واللحوق والسبق من حيث التنجيز في البين، بل يشتركان في التنجيز بحد واحد، بحيث أن الطرف المشترك بقاء بحسب الزمان لا يكون منجز بالعلم الإجمالي الأول بلحاظ حصته الحدوثية، وإنما المنجز له هو بقاء العلم الإجمالي، استمرار العلم الإجمالي الأول يعني بلحاظ حصته البقائية إذا ما كان منجزا، مضافا إليه المنجز الجديد الذي حدث وطرأ في البيت هو العلم الإجمالي الثاني بلحاظ حصته الحدوثية فيها. فالحصة البقائية للعلم الإجمالي الثاني والحصة الحدوثية للعلم الإجمالي الأول اشتركا حينئذ بقاء في منجزية الطرف المشترك في البيت. فلا تأتي مقولة أن المتنجز بمنجز سابق لا يتنجز بمنجز لاحق، أو لا يتنجز مرة ثانية على يد المنجز اللاحق له العلم الإجمالي الثاني، لا، التنجز الطرف المشترك في كل آن مرهون ومديون بوجود المنجز في ذلك الآن، في الآن السابق كان المنجز له هو العلم الإجمالي الأول بحصته الحدوثية، في الآن اللاحق كان المنجز له مش العلم الإجمالي الأول بحصته الحدوثية، وإلا فكرة الانحلال حكم لح تلتغي بالكلية فيها، وإنما العلم الإجمالي الأول بحصته البقائية مع العلم الإجمالي الثاني بحصته حصته الحدوثية، طالما أنه شو ما في طولية فيما بين التنجيزين، منجزية العلم الإجمالي الثاني ليست في طول منجزية العلم الإجمالي الأول، رغم أن العلم الإجمالي الثاني هو في طول العلم الإجمالي الأولي في البحث. فمنجزية العلم الإجمالي الثاني هي في طول وجود العلم الإجمالي الأول. ليش؟ لأن العلم الإجمالي الأول هو علة وجود العلم الإجمالي الثاني، والعلم الإجمالي الثاني هو علة تنجيز العلم الإجمالي الثاني، فهي في طول العلمين، ذات العلمين ونفس العلمين، وليس في طول حينئذ تنجيز العلم الثاني في البحث. هذا حاصل الجواب الأول في البحث. الجواب الثاني، الجواب الثاني وهو إذا جينا نحن بحسب الدق العلم الإجمالي الثاني لنجاسة إما الإناء إما الملاقي أو الطرف المشترك وهو الإناء الغربي، هذا العلم الإجمالي الثاني حينئذ ومنجزيته في البين ليست تفق نفس هذا حينئذ في طول العلم الإجمالي بنجاسة إما الإناء الشرقي أو الغربي، أما تنجيزه ليس حينئذ في طول نفس العلم بنجاسة إما الإناء الشرقي أو الغربي. لا يمكن تعلم بنجاسة إما الإناء الشرقي أو الغربي ولا يكون علما بتمام الموضوع في البحث. حتى يكون منجزا لابد وأن يكون هنالك علم إجمالي بالتكليف، وهذا مضى معنا أتذكر فيما سبق في بعض البحوث السابقة، وهو العلم الإجمالي فيما لو كان له مثلا أثر مختص في أثر مشترك لطرفين، في أثر مختص بأحد الطرفين دون الطرف الآخر في البين. هذه النقطة بيناها حينئذ في مصر. هلأ ابتداء أن أعلم إجمالا بالحكم الواضع اللي هو نجاسة أحد الإناءين إما الشرقي أو الغربي، هذه الحالة ما تكفي للحكم بمنجزية الإناء الشرقي أو الغربي، بل لابد وأن يتفرع ويتولد ويتفرخ عن ذلك العلم علما إجماليا بحرمة شرب مثلا أو لبس أو التوضي، يعني عندك أحكام أخرى غير مجرد الحكم العلمي بنجاسة أحد الإناءين. العلم بنجاسة أحد الإناءين غاية ما تفيد في المقام أن الملاقي لأحد الإناءين حينئذ سوف يعطيك العلم بنجاسة إما الملاقي أو الإناء الآخر اللي هو طرف مشترك فيما بين العلمين، وهذا بحد ذاته ما له مدخلية فيما نحن فيه. خليني أعلم بنجاسة أحد الإناءين، يعني أعلم بالحكم الوضعي، أعلم بالسبب في البيت، من دون أن يكون ذلك موجب للعلم بالمسبب اللي هو العلم بحرمة شرب أحد الإناءين. هذا العلم الإجمالي لا بيقدم ولا بيأخر، وهذا الذي ذكرناه فيما سبق والذي أشار له المشهور فصل فيه السيد الشهيد، وهو أن أي علم إجمالي حينئذ في البيت إذا لم يكن علما بتمام موضوع التكليف لا يكون ذلك العلم حينئذ منجزا في البيت، والذي يكون منجز هو العلم حينئذ بالنتيجة، يعني العلم بالتكليف المتولد من العلم الإجمالي بما هو موضوع التكليف في البيت. أعلم إجمالا من نجاسة أحد الإناءين لو لم يتولد من هذا العلم علما بحرمة شرب أحد الإناءين في البيت لم يكن هذا العلم بنجاسة أحد الإناءين منجزا في البيت. طب إذا كان الأمر كذلك فنقول العلم الإجمالي الثاني بنجاسة إما الملاقي أو الطرف المشترك على أي شيء توقف؟ هل توقف على العلم بحرمة شرب الإناء الشرقي أو الغربي، أو حرمة مساولتهما، أو حرمة لبس أحدهم الصلاة لو كان لباسا في البيت، أو حرمة التوضي به وضعا لو كان مثلا ماء؟ قطعا لا. العلم الإجمالي الثاني مش متوقف على العلم الإجمالي بحرمة شرب أحد الإناءين أو حرمة لبس أحد الثوبين مثلا في الصلاة، وإنما متوقف على مجرد العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين في البيت. يعني العلم الإجمالي الثاني متوقف، لأنه العلم الإجمالي الأول بحسب الحقيقة وبحسب التحليل فنرده إلى علمين، علم بالحكم الوضعي وهذا لا بيقدم ولا بيأخر، يعني علم بما هو موضوع التكليف في البيت هذا ما بيقدم ولا بيأخر، وفي عنا العلم ليأتي في طول العلم بما هو موضوع التكليف اللي هو العلم حينئذ بالحكم التكليف، هو لما علم بنجاسة أحد الإناءين وكانت نجاسة هذا الإناء تمام الموضوع لحرمة شربه وكانت نجاسة الإناء الآخر تمام الموضوع لحرمة شربه فيحصل له العلم بحرمة شربه حينئذ أحد الإناءين في البحر، هذا الذي يكون منجز. بعد ذلك تعلم إجمالا إما بنجاسة الملاقي أو الطرف المشترك، هذا العلم الإجمالي الثاني ليس في طول حينئذ العلم الإجمالي بالحكم التكليفي وبالأثر التنجيزي، وإنما في طول العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين وهذا العلم الإجمالي يصبح الإنائين بعمر لم يكن منجز، إنما المنجز ما يكون أثر حينئذ لهذا العلم الإجمالي الثاني في العلم. هذا الثاني. ثالثا في المقام النقطة اللي بدنا نشير له ولي، وما أشرنا له حينئذ مرارا وتكرارا، وهو أن الزمان صح قد لا يكون مفردا، وقد لا يكون حينئذ موجب لتعدد الموضوع حينئذ في البين في مقام شمول إطلاق أي دليل من الأدلة لمورده ولمتعلقه ولمصبه فيها. ولكنه مع ذلك لما بدنا نحكي نحن بعالم التعارض، لا شك ولا إشكال أن الزمان يلحظ حينئذ كظرف وكوعاء حينئذ له في البحث، يعني بعمره التعارض حينئذ مهما كان ملاك، سواء كان ملاك التعارض هو تنافي مدلولين دليلين بحيث لا يمكن الجمع بينهما في مقام استكشاف مرام المولى، أو لا كان بملاك الترخيص في المخالفة القطعية أو الترخيص القطعي في المخالفة أو مسألة الارتكاز المناقضة اللي أشار للسيد الشريف إلى أي شيء في قلبه. هذه ليست نقطتها وحدة الرتب أو تعدد الرتب في قلبه، وإنما نقطتها حينئذ الظرف والرعاء الزمني. مثلا خلينا نفترض مثل ما بيذكر المحقق العراقي، واضح مثلا أصالة الطهارة الجارية في الملاقي هي في رتبة متأخرة مثلا عن أصالة الطهارة الجارية في الطرف المشترك، سلمين معه بلا شك، واضح في رتبتين متأخرتين. لكن إذا جمعنا بينهما في زمان واحد، يعني كان الوعاء الزمني وعاء واحد مشترك لكل من هذين الأصلين، أصالة الطهارة في الملاقي وأصالة الطهارة في الإناء الغربي، رغم التفاوت الرتبة بينهما، مع أن التفاوت في الرتبة حينئذ مش بينهما، وإنما التفاوت الرتبة يكون بين أصالة الطهارة في الملاقي مع أصالة الطهارة في الملاقي. يعني لو كان الأمر حينئذ كما ذكر وأفيد في البيت، إلا أنه مع ذلك نقطة وملاك التعارض سوف تكون مستحكمة في البيت. ليه؟ لأنه وقت اللي أنت مثلا جاري مثلا أصالة الطهارة في الملاق مع أصالة الطهارة في الإناء الغربي في البيت، حتى ولو كان حينئذ في رتبتين متفاوتتين، هذا في رتبة متأخر لأنه العلم إجمالي ثاني، وذاك في رتبة متقدم لأنه العلم إجمالي متقدم في رتبة متقدمة. حتى لو كان الأمر كذلك، نقطة الترخيص في المخالفة القطعية تحصل بنا بمعنى العلم الإجمالي الأول، واضح كان الملاقي في رتبة متقدمة، وبالتالي الأصل المؤمن الجاري فيه قد جرى فيه إذن عن طرف هو في رتبة متقدمة، لأنه العلم الإجمالي الأول متقدم أصلا، واضح لتولد العلم الإجمالي الثاني منه. وكان الأصالة الطهارة حينئذ نسبة الملاقي في رتبة متأخرة، بس هذا يجمع لي بينهما حينئذ تحقيقا ووجودا في البين، يجمعهما في ظرف واحد وفي وعاء زمني واحد في البين، هل يؤدي ذلك إلى الترخيص في المخالفة القطعية أو لا يؤدي الترخيص في المخالفة القطعية؟ طبعا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، وهذا يعني حينئذ أن التفاوت في الرتبة لا يستلزم، التفتوا التفاوت في الرتبة لا يستلزم إقصاء حينئذ الأصلين، يعني هن بوضع طبيعي بيرخصوا المخالف القطعي، بس وقت بيصير في تفاوت في الرتبة ما بيعد في ترخيص المخالف القطعي، لا، بوجداننا نرى بأن الأصلين حينئذ فيهما حينئذ شائب الترخيص المخالف القطعي ومحذور الترخيص المخالف القطعي، اتحدا في رتبة واحدة أو لا تفاوتا حينئذ بالرتبة في البين، طالما أن وعاؤهما حينئذ الزمني الذي استوعب كلا الترخيصين، ترخيص حينئذ في الملاقي والترخيص في الطرف المشترك له الإناء الغربي، قد اجتمعا في آن واحد وفي زمان واحد في البين. وهذا مما يكشف عن تلك النقطة التي تقدمت معنا، هو أن وعاء التعارض وظرف التعارض هو الزمان وليس ظرفه الرتب في البين، حتى نشترط وحدة الرتبة لحتى نعم به ببحث الوحدات الثمانية للتناقض مثلا، نشترط وحدة الرتبة مثلا في البحث أو للتضاد أو لهذه النكات اللي مضت، بس هذا ما له ربط، ما فينا نطبق حينئذ تلك النكات على موردنا في البحث. كانا في رتبة متفاوتة أو كانا في رتبة واحدة، الترخيص في المخالفة القطعية حينئذ متحصل في البيت بلا أي إشكال. وهذا يعني أن الفارق الفوارق الرطبية لا بتقدم ولا بتأخر في المقام، وإنما الميزان أنهما في وعاء زمني واحد أو ليس كذلك، كانا في رتبة واحدة أو في رتبتين متفاوتتين. هذا حاصل ما يرتبط بالنقطة التي أشار لها المحقق العراقي. بقي الوجه الرابع والأخير واضح، وهو ما صار إليه الميزة رحمة الله عليه. وحاصل هذا الوجه يريد أن يقول بأن التعارض لا واضح، يعني ميزان التعارض والترخيص والمنجزية ومنشئ الأخيره ليس بحسب العلم اللي هو منشأ التنجيز وهو علة التنجيز وسبب التنجيز، وإنما هو بحسب المعلومة في العلم. بدليل مثلا لو نهار الجمعة، مثلا لو نهار الجمعة علمت بنجاسة إما الإناء الشرقي أو الغربي مثلا في البحر، واضح، علمت إجمالا بنجاسة إما الإناء الشرقي أو الإناء الغربي، إذا نهار الجمعة واضح. فلنفترض خميس جمعة سبت، واضح، نهار الجمعة علمت بنجاسة إما الإناء الشرقي أو الغربي، ثم فجيت بدي يعني جربت الأصل المؤمن في الإناء الشرقي في الإناء الغربي، تعارضوا وتصافطوا منذ شهور آخر، ثم نهار السبت التفت هذا نهار الجمعة، نهار السبت علمت إجمالا بنجاسة خلنا نفترض إما الإناء الشمالي أو الإناء الغربي، يعني في عندنا فرق شوي مشترك، علمت نهار السبت بنجاسة إما الإناء الشمالي أو الإناء الغربي اللي هو هذا فرق مشترك بالعلم الإجمالي تبع يوم الجمعة، بس أي متى كان من نهار الخميس المعلوم العلم متأخر زمانا، لأن العلم حسب نهار السبت بس المعلوم متقدم زمانا في البيت، نهار الجمعة علمت إجمالا بنجاسة إما الإناء الشرقي أو الغربي، نهار السبت علمت بنجاسة إما الشمالي أو الغربي من نهار شو الخميس في البيت. هون شو اللي بيصير لدينا؟ أين اللي بينحال؟ العلم الإجمالي نهار السبت ولا العلم الإجمالي نهار الجمعة؟ الصحيح أنه لا، العلم الإجمالي نهار الجمعة يقول الميز. ليه؟ هلأ نهار الجمعة يغافل إلى قام جرى المؤمن في الإناء الشرقي، جرى المؤمن في الإناء الغربي أديا إلى الترخيص والمخالفة فيتعارض وتساقط وصلنا إلى منجزية العلم الإجمالي. هذا على مسلك العلم الاقتضاء، على مسلك العلية معلوم العلم الإجمالي لو كان ضمن الإناء الشرقي ينزل، لو كان ضمن الإناء الغربي ينزل، ينجز معلوم على كل تقدير، فيمنع جدال مؤمن في الطرفين وفي أحد الطرفين لمنعه عن الترخيص والمخالفة الاحتمالية على حد منع عن الترخيص والمخالفة القطعية. هذا اللي بنحكي. بعد نهار السبت علم الإجمال إما بنجاسة الإناء الشمالي أو الإناء الغربي من نهار شو؟ إذا كانوا سن نهار الخميس يعني قبل نهار الجمعة في البحر. فالعلم الثاني متأخر نفس العلم بس معلومه شو متقدم في البحر. هون شو لح يصير؟ هذا العلم الثاني لح ينجز معلومه من أي يوم؟ من يوم الخميس لح ينجز الإناء الشمالي أو الإناء الغربي. فساعتها نجي إلى العلم الإجمالي تبع يوم الجمعة نقول له عظم الله لكم الأجر. ليه؟ لأن الطرف المشترك وهو الإناء الغربي كان متنجزا بالعلم المتأخر زمانا اللي هو علم نهار السبت، بس هو المتقدم حينئذ معلوم من نهار الخميس في البيت، قد تنجز من نهار الخميس. ليش؟ لأن العلم المتأخر ينجز معلومه في ظرف معلومه مش في ظرف حصول وفروع العلم حينئذ في البيت. هذه النقطة اللي يريد أن يقول. فساعتها العلم المتأخر زمانا ينجز. ليش؟ مش لأنه متأخر زمانا، لكون معلومه متقدم في البحر. ساعتها العلم الإجمالي بنجاح من الشرق أو الغرب اللي حسن هذا الجمعة يدخلي واللي يفل على البحر. ليه؟ لأنه لا ينجز معلومه على كل تقدير، فقل الطرف المشترك كان منجز من نهار الخميس حينئذ في البحر بالعلم الإجمالي الثاني الذي يأتي نهار السبت. هذا اللي بده يقوله الميز، وهذا ما بينه ضمن ثلاث مقدمات وثلاث نكات، فتأتي الإشارة لها إن شاء الله. الحمد لله رب.